الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذه الآيات المباركات إلى نهاية السورة درس في العقيدة يكمل ما كان في ثنايا السورة من حديث عن عقائد اليهود والنصارى وانحرافهم عن الصراط المستقيم، بداية من قول ربنا جل جلاله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم، إلى قوله جل جلاله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. والكلام على هذه الآيات أيها الإخوة الكرام يتعلق بالحديث عن مناسبتها لما قبلها، ثم الكلام عن معاني المفردات فيها، والكلام عن القراءات الواردة في بعض ألفاظها ووجوه الإعراب، ثم الحديث عن المعنى الإجمالي. أما مناسبة هذه الآيات لما قبلها، فكما قال الفخر الرازي رحمه الله في تفسيره: اعلم أن عادة الله تعالى جارية، أنه إذا ذكر في كتابه الكريم جملة من الشرائع والأحكام فإنه يتبع ذلك بالحديث عن القيامة وأهوالها، أو الحديث عن المرسلين والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأحوالهم مع أممهم. لو نظرنا فيما مضى من الآيات نجد أنها قد تضمنت كثيرا من الأحكام، بداية من قول ربنا جل جلاله: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ثم ذكره تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، والإخبار بأنها رجس من عمل الشيطان والأمر باجتنابها، ثم الحديث عن الصيد حال الإحرام، ثم الحديث عن الكعبة بيت الله الحرام والهدي والقلائد، والنهي عن السؤال عما لم ينزل الله فيه حكما، ثم الكلام عن عقائد العرب وخرافاتهم في تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، والإخبار أن هذا كله كان افتراء على الله عز وجل، ثم الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وختم ربنا جل جلاله تلك الأحكام بالحديث عن الوصية والإشهاد عليها وما يكون في حال اختلاف شهادة أولئك الشهود مع حال الميت، والعلم بأن الشهود قد كتموا شيئاً أو حرفوا في شهادتهم. الله جل جلاله يتبع ذلك كله بالحديث عن القيامة وأهوالها: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. أما معاني المفردات ووجوه الإعراب في هذه الآيات الكريمات، فقول ربنا جل جلاله: يوم يجمع الله الرسل، إما أن يكون ذلك متعلقا بما قبله فيكون المعنى واتقوا الله واتقوا يوم يجمع الله الرسل فيكون هذا من باب بدل الاشتمال كما يقول النحاة بدل الاشتمال من المنصوب في قوله واتقوا الله إن الله لا يهدي القوم الفاسقين واتقوا يوم يجمع الله الرسل وهذا في القرآن وارد يعني مضى معنا الكلام في أن التقوى أحيانا تضاف إلى الله واتقوا الله وأحيانا تضاف إلى يوم القيامة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وإما أن تكون متعلقة بقول الله عز وجل إن الله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل لا يهدي القوم الفاسقين إلى الجنة يوم يجمع الله الرسل وفي المقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم أو أن يكون الكلام منقطعا عما سبق ويكون المعنى واذكر يوم يجمع الله الرسل فتكون يوم ها هنا منصوبة على الظرفية ظرف زمان يوم يجمع الله الرسل ذاك يوم القيامة كما قال ربنا ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وكما قال يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن يوم يجمع الله الرسل الرسل جمع رسول وقد أخبرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا 318 رسولا جما غفيرا وأما الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على قول من يقول بأن الرسل والأنبياء شيء واحد فقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنهم كانوا 124,000 يعني الأنبياء الذين بعثوا من آدم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عدتهم كم؟ 124,000 الرسل منهم على قول من يقول بالتفريق بين النبي والرسول الرسل كانوا 318 رسولا يوم يجمع الله الرسل فيقول الفاء عاطفة يقول معطوفة على يجمع فيقول ماذا أجبتم السؤال من الله عز وجل ليس سؤال استعلام فالله جل جلاله علم ما كان وما يكون لكنه من باب إلزام الحجة كما في قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت والله جل جلاله يعلم أن الموءودة لا ذنب لها وإنما هذا من باب تبكيت وائديها وقاتليها فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا هؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم هذا جوابهم لا علم لنا وسيأتي بيان الجمع بين هذه الآية وبين قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وقوله جل جلاله ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء فهذه الآية فيها أن الرسل لا يجيبون إلا بقولهم لا علم لنا وفي تلك الآيات أن الرسل يشهدون على أقوامهم الذين بعثوا إليهم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب هذه الجملة تعليلية لا علم لنا لأنك أنت يا الله علام الغيوب علام صيغة مبالغة من العلم. الله جل جلاله في القرآن سمى نفسه بثلاثة أسماء كلها مشتقة من العلم، فسمى نفسه عليما، وهذا في القرآن كثير، وسمى نفسه علاما كما في هذه الآية إنك أنت علام الغيوب، وكما في قوله جل جلاله قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، وسمى نفسه عالما كما في قوله جل جلاله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، فهو عليم وعلام وعالم جل جلاله. والغيوب جمع غيب. ما هو الغيب؟ قال الراغب رحمه الله في مفردات القرآن هو ما لا يدرك بالحواس ولا تقتضيه بداهة العقول، وإنما طريق العلم به أخبار الأنبياء عليهم السلام. الغيب ما هو؟ ما لا يدرك بالحواس. الحواس كم؟ خمسة معروفة: شيء لا يلمس ولا يشم ولا يذاق ولا يرى ولا يسمع، ما يدرك بهذه الباصرة ولا بهذه الآذنة ولا بحاسة اللمس ولا بحاسة الشم ولا بحاسة الذوق، ولا تدركه ولا تقتضيه بداهة العقول. العقل الآن يقضي بأن الواحد نصف الاثنين وأن الكل أكبر من الجزء، هذه بداهة العقول. الغيب لا سبيل إلى العلم به، لا بطريق الحواس ولا بطريق العقول، وإنما العلم به ماذا؟ أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما مثال ذلك؟ الملائكة غيب، الجن غيب، عذاب القبر ونعيمه غيب، بل أعظم من ذلك كله الله جل جلاله غيب، غيب، بل هو أعظم الغيوب سبحانه وتعالى. وكلمة الغيوب أيها الإخوان فيها قراءتان، قرأها شعبة وحمزة بالكسر: إنك أنت علام الغيوب، حيثما وردت في القرآن لمجانسة الكسرة للياء. ومثلها كلمة الشيوخ: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، هذه قراءة شعبة وحمزة. وقرأ الباقون بالضم على الأصل، فهما لغتان، يصح أن نقول الغيوب ونصح أن نقول الغيوب. الغيوب إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله، هذه أيضا متعلقة بفعل محذوف تقديره واذكر، واذكر إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يا عيسى هذا منادى علم مبني على الضم، يا عيسى ابن مريم، يا عيسى يا ابن مريم، هذا هو المعنى، وينسب إلى أمه عليه الصلاة والسلام لأنه بشر مخلوق من أم بلا أب، يا عيسى ابن مريم. وهذا القول أيها الإخوة متى يكون؟ يكون يوم القيامة. فكيف قال الله عز وجل وإذ قال الله يوم القيامة؟ مضى أو أنه آت؟ آت. فكان مقتضى الحال أن يقال وإذ يقول الله، لكنه سبحانه وتعالى يعبر بالماضي كناية عن تحقق الوقوع، كما في قوله سبحانه أتى أمر الله فلا تستعجلوا. والقيامة ما جاءت بعد، القيامة ما جاءت بعد، لكن الله عز وجل يعبر بالماضي دلالة على أن وقوعها محقق. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي، نعمتي بمعنى نعمي، فهي اسم جنس، كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله لا تحصوها اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك نعمته عليه جل جلاله أنه خلقه من أم بلا أب وأنه أيده بالمعجزات الظاهرات والبراهين الساطعات وأنه جل جلاله خلصه من يد من مكروا به حين أرادوا قتله هذه كلها من نعمه عليه وعلى والدتك مريم عليه السلام نعم الله عز وجل على والدته أنه جعل تحتها سرية وأنه أرشدها أن تهز بجذع النخلة وأنه برأها مما رماها به قومها حين قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية هذه كلها نعم نعمتي عليك وعلى والدتك ثم شرع في التفصيل بعد الإجمال قال إذ أيدتك بروح القدس أيدتك أي قويتك فالأيد في اللغة القوة ومنه قول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد أي بقوة بقوة إذ أيدتك قويتك بروح القدس وفي قراءة ابن كثير بإسكان الدال بروح القدس وروح القدس جبريل عليه السلام إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد تكلم الناس في المهد كلم الناس في المهد ماذا قال؟ قال لأمه لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فناداها من تحتها أو في القراءة الأخرى فناداها من تحتها لعيسى عليه السلام وكذلك تكلم في المهد بذلك الكلام الفصيح حين قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا تكلم الناس في المهد وكهلا كهلا منصوبة على الحالية حال كونك كهلا من هو الكهل؟ الكهل قيل من الثلاثين إلى الأربعين وقيل من الأربعين إلى الخمسين وقال الألوسي رحمه الله بأن الكهل من الرابعة والثلاثين إلى الحادية والخمسين طيب السؤال أيها الإخوة الكرام ما وجه الإعجاز في أن يتكلم الإنسان وهو كهل؟ هل ها هنا معجزة؟ أنتم معي؟ الآن كلنا كهول وكلنا نتكلم والحمد لله لكن المفسرين رحمهم الله قالوا وجه الإعجاز أن كلامه لا يتفاوت في الدقة والإتقان والفصاحة والإفهام حال كونه كهلا من حال كونه في المهد يعني كلامه واحد مستواه واحد وقد جرت سنة الله عز وجل أن الصغير يتكلم بالكلام الذي يضحك منه الكبير أو الذي يعجب منه الكبير لكنه إذا بلغ أشده وكمل عقله فإن كلامه يكون مؤديا إلى معنى المفهوم أما المسيح عليه السلام فكلامه بمستوى واحد حال كونه في المهد صبيا أو حال كونه كهلا كبيرا واضح أيها الناس تكلم الناس في المهد وكهلا ثم نعمة أخرى قال الله عز وجل وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل طيب أيها الإخوان أليست التوراة والإنجيل من الكتاب؟ وإذ علمتك الكتاب والحكمة ثم قال والتوراة والإنجيل. الكتاب ذكر المفسرون فيها قولين. القول الأول أن الكتاب بمعنى الكتابة، الله جل جلاله يمتن على المسيح بأنه علمه الكتابة، الكتاب بمعنى الكتابة. وقيل المراد بالكتاب جنس الكتاب، جنس الكتاب، يعني ما علمه الله عز وجل كتابا واحدا من كتبه التي أنزلها على أنبيائه، وإنما علمه جنس الكتاب كل الكتب. وقد عهدنا في القرآن أنه يعبر أحيانا عن الكتب به الكتاب، كما في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله أي القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل، معنى والكتب. واضح أيها الناس؟ الكتب. فالكتاب ها هنا فيها تفسيران، كتاب بمعنى الكتابة أو الكتاب بمعنى جنس الكتب. والحكمة العلم النافع، العلم النافع. وإذ علمتك الكتاب والحكمة ثم قال والتوراة والإنجيل. تقدم معنا أن التوراة معناها الشريعة باللغة العبرانية، والإنجيل معناها البشارة. الله جل جلاله يمتن عليه بأنه علمه الكتاب الذي أنزل على موسى وعلمه الكتاب الذي أنزله عليه، وهذا من باب عطف الخاص على العام، خص التوراة والإنجيل بالذكر لشرفهما. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ثم قال له وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. قرأ أبو جعفر وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بغير همز، كهيئة الطير، وقرأ الطائر كهيئة الطائر بإذني فتكون طيرا، قرأها نافع وأبو جعفر فتكون طائرا بإذني. وإذ تخرج الموتى بإذني، أليس كذلك؟ ها؟ وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. وإذ تخرج الموتى بإذني. نلاحظ أيها الإخوان بأن كلمة الإذن تكررت ثلاثا. قال أهل العلم كرر الحديث عن الإذن في هذه الآية بلفظه من أجل أن يؤكد ربنا جل جلاله عبودية المسيح، وأن ما فعله من تلك المعجزات كان بإذن الله عز وجل، فعلم يقينا أن الآذن جل جلاله غير المأذون له، ففرق بين الرب والمربوب، بين العابد والمعبود سبحانه وتعالى. يقول له جل جلاله وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني أربع مرات، فتكون طيرا بإذني. طيب هنا أيها الإخوان قال فتنفخ فيها، وهناك في سورة آل عمران قال فتنفخ فيه. قال بعض المفسرين فتنفخ فيه أي في الطير، هنا فتنفخ فيها الضمير يعود للهيئة، فتنفخ فيها والمآل واحد، المآل واحد. طيب قول ربنا جل جلاله وإذ تخلق من الطين، يا أيها الإخوة الكرام هل من خالق غير الله؟ الله جل جلاله قال الله خالق كل شيء، وقال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. لكن هناك آية أخرى يقول الله عز وجل فيها فتبارك الله أحسن الخالقين. وهنا يقول للمسيح وإذ تخلق, وهناك في آل عمران أيضا وإذ تخلق. الجواب أيها الإخوة الكرام بأن الله جل جلاله يخلق والعباد يخلقون, لكن شتان شتان بين خلق وخلق, شتان شتان بين خالق وخالق. فخلق الله عز وجل هو الإيجاد من العدم, وأما فعل المخلوق فهو التحويل. التحويل نقول النجار خالق هذا الباب, بمعنى أنه الذي صنع منه بابا, لكن الخشب من الذي أوجده؟ من الذي أنبته؟ واضح أيها الناس؟ كذلك المخلوق ليس في قدرته أن يحول الحجارة ذهبا, لكن المخلوق يمكن أن يستخرج الذهب تبرا ثم بعد ذلك يصيغ منه خاتما أو سوارا أو قرطا أو غير ذلك من الأشكال. فالمسيح عليه السلام ليس خالقا بمعنى أنه أوجد من العدم أو أنه اخترع على غير مثال سابق, معاذ الله, وإنما غاية ما فعله أنه شكل من الطين كهيئة الطير ثم نفخ فيه بإذن الله فصار طائرا بإذن الله. ولذلك قال المفسرون كان يطير ثم يخر ميتا, يعني ما تستمر حياته, للدلالة على الفارق بين صنعة الخالق وفعله المخلوق. واضح أيها الناس؟ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه, هذا مضى معنا في آل عمران, من الأكمه؟ من ولد ميتا, بمعنى أن أجفانه منطبقة أو أنها مفتوحة لكنه لا يبصر. وقيل بل الأكمه الأعشى الذي يرى بالنهار ولا يرى بالليل, ولكن الأول أبلغ. وتبرئ الأكمه والأبرص, البرص داء معروف يؤدي إلى بياض في الجلد واختلاف لونه عن بقية الجسم, وهو داء لا دواء له إلى يوم الناس هذا والله أعلم. وتبرئ الأكمه والأبرص, قال الله عز وجل وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. إخراج الموتى إحياؤهم, إحياؤهم كما في سورة آل عمران وتحيي الموتى بإذن الله. وعبر بالإخراج عن الإحياء في القرآن الكريم كما في قوله جل جلاله وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمخرجون, أي لمحيون بعد موتنا. وإذ تخرج الموتى بإذني, ثم قال الله عز وجل وإذ كففت, أي منعت أذاهم, وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم أي الدلائل الواضحات والمعجزات القاهرات. فقال الذين كفروا منهم, أي من بني إسرائيل, إن هذا إلا سحر مبين. وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر إن هذا إلا ساحر مبين. السحر أيها الإخوة الكرام في اللغة يطلق على الشيء الخفي, على الشيء الخفي, ومنه يقال للوقت الذي قبيل الفجر السحر, ويقال للعضو الخفي في الصدر سحر, سحر وهي الرئة. قالت أمنا عائشة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجري بين سحري ونحري, والسحر الرئة. ومنه قول أبي جهل عن عتبة بن ربيعة: انتفخ سحره، أي انتفخت رئته من الخوف يوم بدر. واضح أيها الناس؟ فما هو السحر في الشرع؟ السحر أيها الإخوان في الشرع نوعان. النوع الأول أوهام وتخيلات لا حقيقة لها، وإنما يستعين فيها الساحر بخفة يده ليوهم الناس بخلاف ما هو في الحقيقة. ومنه قول الله عز وجل: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ومنه قول الله عز وجل: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهو يشبه فعل ما نسميه في لساننا بالحواء. الحواء جمع حاوي، حاوي الذي يلعب بالصبيان وكذا ويخيل إليهم غير ما يرون، هذا نوع. والنوع الثاني عياذا بالله سحر له حقيقة ويكون بالاستعانة بالشياطين، قد يمرض وقد يقتل وقد يفرق بين المرء وزوجه، كما قال ربنا جل جلاله: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فهؤلاء الكفرة من بني إسرائيل اتهموا المسيح عليه السلام بأنه ساحر، وهذه التهمة أيها الإخوان وجهت لكل نبي. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وهي التهمة التي وجهت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإذ أوحيت إلى الحواريين، الحواريون جمع حواري، وهم أصحاب المسيح عليه السلام وخلصاؤه. والوحي هاهنا للمفسرين فيه قولان: القول الأول أنه بمعنى الإلهام، كما في قول ربنا: وأوحى ربك إلى النحل، وكما في قوله: وأوحينا إلى أم موسى، بمعنى الإلهام. والقول الثاني أنه وحي على الحقيقة لكنه بواسطة المسيح، وإذ أوحيت إلى الحواريين بواسطة المسيح عليه السلام أن آمنوا بي وبرسولي عيسى عليه السلام، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. الحواريون عليه السلام قالوا للمسيح: واشهد يا نبي الله بأننا مسلمون، مستسلمون لله عز وجل في أمره الكوني القدري، ومستسلمون لله عز وجل في أمره الديني الشرعي. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات أيها الإخوة الكرام، أن ربنا جل جلاله يذكر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين جميعا بذلك اليوم العظيم، يوم يجمع الله الرسل، يجمع الله الرسل على تفرق مكانهم. فإن الله عز وجل بعث هذا الرسول في قرية، وهذا الرسول في بلد، وذاك الرسول في مدينة، وعلى امتداد زمانهم من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى اختلاف أجناسهم، فإنهم بعثوا في أقوامهم وبألسنتهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. يجمع الله الرسل ثم يوجه إليهم هذا السؤال: ماذا أجبتم؟ يطلب منهم أن يقدموا كشفا بالذي كان بينهم وبين أقوامهم. وربنا جل جلاله يوجه هذا السؤال للمرسلين، ويوجه السؤال كذلك للأمم: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذا السؤال سيوجه إلى الناس كذلك، مثل ما يوجه إلى الرسل: ماذا أجبتم؟ سيقال للناس: ماذا أجبتم المرسلين. وهذا السؤال هو أحد سؤالين يكونان يوم القيامة. السؤال الأول: ماذا كنتم تعبدون؟ والسؤال الثاني: ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ها هنا أيها الإخوة الكرام، قد يبدو للقارئ أن هذه الآية تعارض قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. تعارض قول الله عز وجل: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فكيف نوفق بين الموضعين؟ ذكر المفسرون رحمهم الله وجوها. أول هذه الوجوه أن الرسل عليهم السلام لما بعثوا يوم القيامة، وهو يوم عظيم هوله شديد تشيب منه الولدان وتفزع منه القلوب، فإنهم تزلزل قلوبهم وتدهش عقولهم وتحار ألبابهم، فيقولون لأول وهلة: لا علم لنا. ثم بعد ذلك إذا ثابوا إلى رشدهم وسكنت قلوبهم فإنهم يجيبون بما كان بينهم وبين أقوامهم. هذا جواب قال به الحسن البصري ومجاهد والسدي وغيرهم من أهل التفسير. والرازي رحمه الله قال بأن هذا الجواب ضعيف، لأن الله جل جلاله قال: لا يحزنهم الفزع الأكبر، ولأن الله قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولأن الله قال: ووجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. إذا كان هذا في عوام المؤمنين فكيف بالرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ طيب، الجواب الثاني بأن الرسل عليه السلام قالوا ذلك تأدبا مع الله. قال ابن كثير رحمه الله: وقد ارتضى ذلك الطبري، وهو جواب لا شك أنه حسن، أن الرسل قالوا ذلك تأدبا مع الله عز وجل: يا ربنا لا علم لنا إلا علم تعلمه أنت، يعني ما عندنا من العلم عندك ما هو أعظم منه، فإن علمنا متعلق بالظواهر وعلمك يا الله متعلق بالظواهر والبواطن، فإن بعض من آمن بالرسل كان منافقا، أليس كذلك؟ ولذلك الله جل جلاله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. طيب، الجواب الثالث: لا علم لنا إلا العلم الذي كان حال حياتنا بينهم، أما بعد موتنا فأنت علام الغيوب، لا نعلم ما كان. ويشهد لهذا المعنى أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء بأناس من أمتي يوم القيامة فيزادون عن الحوض، أي يمنعون من ورود حوضه عليه الصلاة والسلام، فأقول: يا رب أصيحابي أصيحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا لمن بدل وغير، سحقا لمن بدل وغير. فهذه أجوبة أيها الإخوة الكرام نجمع بها بين هذه المواضع التي يظن أن بينها تناقضا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ثم بعد ذلك الله جل جلاله يحدث عن واحد من هؤلاء الرسل، يخصه بالذكر وبأنه يوم القيامة يوجه إليه هذا الكلام، يقول الله له: اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. وهذا الكلام مقدمة لسؤال سيأتي وهو سؤال مر: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الله جل جلاله يجعل هذا الكلام ممهدا لذاك السؤال من باب بيان عبودية المسيح. اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. فالله هو المنعم جل جلاله، والمسيح ليس إلا عبدا مربوبا. إذ أيدتك بروح القدس ما كان لك قوة ذاتية، وإنما هو تأييد من الله عز وجل، أيده بجبريل. ومن تأييد الله عز وجل له تكلم الناس في المهد وكهلا. الله جل جلاله فتق لسانك بالكلام المبين، وهي نعمة من نعمه. وإلا فقد رأينا من الناس من يعيش ثم يموت ولم ينطق بكلمة واحدة. الذي أخرس لسان هذا هو الذي أنطق ذاك جل جلاله. تكلم الناس في المهد وكهلا بذاك الكلام الفصيح البليغ البين الواضح. ثم قال له: وإذ علمتك الكتاب والحكمة. فهذه الآية كقول ربنا جل جلاله لنبينا عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ثم يذكره ببعض معجزاته: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ في تلك الهيئة فتكون طيرا أو فتكون طائرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. من كان أعمى قد ولد بهذه العاهة، أو من كان أبرص يتقذره الناس، المسيح عليه السلام يمسح عليه على جلده فيبرأ بإذن الله، أو يمسح على عيني ذلك الأكمه فيبرأ بإذن الله. وإذ تخرج الموتى بإذني. المسيح عليه السلام كان يقف على قبر فلان من الناس فيدعو الله عز وجل، ثم يناديه: يا فلان ابن فلان، فيخرج من قبره ينفض التراب عن رأسه بقدرة ربنا جل جلاله وإذنه. وإذ تخرج الموتى بإذني. ثم يذكره ربنا جل جلاله بما كان في خواتيم حياته لما أراد بنو إسرائيل أن يمكروا به وأن يسلطوا عليه ما سلطوه على الأنبياء من قبله من القتل والتعذيب. قال الله عز وجل: وإذ كففت بني إسرائيل عنك. وكيف كان ذلك الكف؟ بيّن ربنا جل جلاله في سورة النساء في قوله سبحانه: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وفي قوله جل جلاله: ومطهرك من الذين كفروا. الله جل جلاله طهره من أن تصل إليه يد كافر نجسة. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. ثم يذكره ربنا جل جلاله بنعمة أخرى من نعمه، وهو أنه أيده بالحواريين الذين صدقوه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. وهذه نعمة امتن الله بها على سيدنا محمد حين قال له: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي فما كان منهم رضوان الله عليهم إلا أن سارعوا إلى الإجابة وصدقوا نبيهم عليه الصلاة والسلام قالوا آمنا ثم أشهدوه على ذلك قالوا واشهد بأننا مسلمون وفي هذا دليل على أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ونحن نقرأ في القرآن بأن نوحا عليه السلام قال وأمرت أن أكون من المسلمين وأن يعقوب عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأن موسى عليه السلام قال لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وأن يوسف عليه السلام قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين وقال الله عز وجل عن أنبياء بني إسرائيل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا فالإسلام دين الأنبياء جميعا ما كان نبي من الأنبياء يهوديا ولا نصرانيا كل الأنبياء كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك وكما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.